بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا يظهر لنا ما التبس فهمه في الآية على مروان، وبين ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما بسبب نزول الآية، وبالتالي وضح المعنى وزال الالتباس والإشكال. يقول الإمام السيوطي أيضا: وحكي عن عثمان بن مضعون وعمر بن معدي كرب أنهما كانا يقولان الخمر مباحة، ويحتجان بقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، الآية في سورة المائدة: إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. ولو علم سبب نزولها لم يقولا ذلك، أن خدوها ليس على الذين آمنوا وعملوا جناح فيما طعموا، أي طعام. وهو أن ناسا قالوا لما حرمت الخمر: كيف بمن قتلوا في سبيل الله وماتوا وكانوا يشربون الخمر وهي رجس، يعني ماتوا أو قتلوا أو استشهدوا والخمر في بطونهم فرضا يعني. فنزلت طبعا كان قبل التحريم يشربوا، واحنا عارفين آيات الخمر لما نزلت شيئا فشيئا، فبيسألوا عمن ماتوا وكانوا يشربون الخمر فنزلت. إذن الآية هذه: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، الذين ماتوا أو قتلوا قبل تحريم الإيه؟ الخمر، قبل تحريم الخمر. أما بعد تحريم الخمر فلا بد من التقوى، ومن التقوى البعد عما حرم الله. فهي إذا نزلت لتبين براءة من مات قبل تحريم الخمر أو قتل من المسؤولية، لأن الله عز وجل لم يكن قد حرمها، لم يكن قد حرمها. ومن ذلك أيضا، يعني من الأمثلة التي توضح أهمية معرفة سبب النزول في فهم الآية، قول الله تعالى في العدة، عدد المتنوعة للنساء المطلقات: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن أيضا عدتهن ثلاثة أشهر، وبعدين وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أشكل الشرط هذا: إن ارتبتم، إن ارتبتم ده شرط، فأشكل معنى هذا الشرط على بعض الأئمة، حتى قال الظاهرية بأن الآيسة، الآيسة التي يائست من الحيض، انقطع حيضها وأصبحت يائسة من نزول الحيض مرة ثانية، لا عدة عليها إذا لم ترتب، بناء على الشرط إن إيه؟ إن ارتبتم. وقد بين المراد بهذا الشرط سبب النزول، وهو أنه لما نزلت الآية التي في سورة البقرة في عدد النساء: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قالوا أي الصحابة قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرن، الصغار التي لم تحض والكبار التي انقطع الحيض وأصبحت آيسة. فنزلت الآية في سورة الطلاق، يبقى أين ارتبتم؟ هنا جاء إجابة عن السؤال، فأنتم ارتبتم في عدة غير ما ذكر في سورة البقرة، فهو لذكر الحال اللي حدث بالفعل وليس شرطا. فنزلت أخرجه الحاكم عن أبي. فعلم بذلك أن الآية خطاب لمن لم يعلم أن ارتبتم في حكمهن ولم تعلموا حكمهن فخذوا الحكم فعدتهن ثلاثة أشهر، خطاب لمن لم يعلم ما حكمهن في العدة وارتاب في ذلك، هل عليهن عدة أو لا؟ هذه محل أو دي معنى الريب هنا أو الريبة هنا، يعني هل على الآيسة عدة أو هل على الصغيرة عدة؟ فارتاب في الحكم بالنسبة لها، فجاء القرآن إن ارتبتم وقد حدث فعلا لارتيابكم فخذوا الحكم. إذن هو شرط لبيان الواقع والحال وما حدث لكم، فخذوا بناء على ذلك الحكم. وهل عدتهن كاللاتي في سورة البقرة أو لا؟ فمعنى إن ارتبتم ليس الشرط، وإنما هو إخبار بالواقع والحال إن أشكل عليكم حكمهن وجهلتم كيف يعتددن فهذا حكمهن. يبقى مش جاي الشرط، بقى ليس متمحضا للشرطي، وإنما جاء لإخبار الحال والواقع الذي حدث له. ومثل هذا في القرآن موجود، الشرط لا يعمل به لأنه لم يأتي للشرطية، وإنما أتى لبيان الواقع والحال ثم ينبني عليه الحكم إجابة على ارتيابهم وشكهم. ومن ذلك قول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فإن لو تركنا ومدلول اللفظ لاقتضى أن المصلي لا يجب عليه استقبال القبلة سفرا ولا حضرا، وهو خلاف الإجماع. والآية في نفس السورة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فلما عرف سبب نزول ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، علم أنها في نافلة السفر أو في من صلى بالاجتهاد وبان له الخطأ بعد ما صلى ولا يعرف القبلة، فبان له أنه صلى على غير جهة القبلة فلا يعيد صلاة، على اختلاف الروايات في ذلك. وأيضا فيما ورد في سبب نزلها زيادة على ما هنا أنها نزلت ردا على سيقوله السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلته، فمن ضمن الرد قل لله المشرق وليه ولله المشرق هو والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فحيث يأمر الله إلى أي جهة فهذا هو المطلوب من الشرع وهذا هو أمر الشرع ولا إشكال في ذلك، إلى هذه الجهة إلى هذه الجهة إلى هذه الجهة حسب أمر الله عز وجل. فليس جل جلاله في جهة هنا وليس في جهة هنا وليس في مكان هنا وليس في هذا أمر يتنزه عنه المولى جل وعلا، فقد كان الله ولا شيء معه قبل المكان وقبل الزمان، فحيثما توجهتم بأمر الله فهذا هو حكم الشرع، ولا يفترق جهة عن ايه؟ عن جهة. بالنسبة لأمر الشرع عز وجل فلله المشرق والايه؟ والمغرب. ومن ذلك قوله سبحانه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شكر عليه. رفع الجناح يفهم على رفع الفرضية، ورفع الفرضية، وبالتالي يفهم أو فهم البعض أن السعي بين الصفا والمروة ليس فرضا، ليس واجبا، وهو عند الأئمة أو بعض الأئمة ركن، عند بعضهم ركن من أركان مناسك الحج والعمرة. فيفهم البعض وفهم البعض أن رفع الجناح هنا رفع الفرضية، فإن ظاهر لفظها لا يقتضي أن السعي فرض، وقد ذهب بعضهم إلى عدم فرضيته تمسكا بذلك. وقد ردت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها على عروة ابن أختها، ابن أختها أسماء رضي الله عن الجميع، لما أبان له فهمه، لما أبان لها فهمه، فهمه في الآية، فردت عليه بسبب النزول، وردت عليه في تصحيح الفهم بسبب النزول، وأن هو أن الصحابة تأثموا، يعني تحرجوا، بعض الصحابة من الأنصار من غير الأنصار الاثنين معا كان لهم مناسك في عبادتهم للأوثان حين يتجهون إلى العمرة أو الحج قبل أن يطهر الإسلام البيت والأماكن كلها من الأوثان. فبعض الصحابة تأثموا، تحرجوا، أو رأوا أن في ذلك إثما ومعصية من السعي بين الصفا والمروة، لأنه من عمل الجاهلية، كانوا يعملون ذلك على صنمين، صنم على الصفا وصنم على المروة، من عمل الجاهلية. فرفعت الآية هذا التأثم وهذا الظن وهذا الحرج اللي وقع أو ظنه الصحابة، فكانت الآية بهذه الصيغة اللي هي فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لا لرفع الفرضية، وإنما لأنه كان وقع فزع في قلوب طائفة من الناس كانوا يطوفون قبل ذلك بين الصفا والمروة للأصنام، فلما جاء الإسلام كرهوا الفعل الذي كانوا يشركون به، فرفع الله ذلك الجناح الحرج من قلوبهم وأمرهم بالطواف، فثبت أنها نزلت ردا على من كان يمتنع من السعي، ردا على من كان يمتنع من السعي خوفا من أن يكون به أو يلحقه إثم، لأنه كان من فعل الجاهلية قبل الإسلام، فرفع الله ذلك وأبان ذلك سبب نزول الآية الذي هو هذا معناه، وهذه هو خلاصته. أيضا من فوائد معرفة سبب النزول دفع توهم الحصري. قال الشافعي: ما معناه في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. نعم، فيتوهم أن حصر المحرمات في هذه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون، نفي واستثناء، والنفي والاستثناء يفيد الحصر. ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. طب ده لو عديت المحرمات في حرمت عليكم الميتة والدم ولحم، هيكون أكثر من هذا ولا لا؟ وتحريم الرسول صلى الله عليه وسلم لكل ذي ناب، لكل ذي ناب من السبع، ولكل ذي مخلب من الطير. أين المحرمات؟ إذا حصرنا المحرمات بأسلوب الحصر في الآية، فأبان الإمام الشافعي أن أسلوب الحصر ليس مقصودا ومرادا، وإنما المراد تأكيد تحريم هذه الأشياء وليس تأكيد حل غيرها، تأكيد حرمتها ردا على الكفار الذين كانوا يقولون بحل هذه الأشياء، فجاء الرد مضاد ومحاد لهم، وكأنه يقول لهم لا حرام إلا ما أحللتموه، ولا حلال إلا ما حرمتموه. فالمقصود ليس حل ما وراء ذلك، وإنما المقصود هو تأكيد حرمة ما أحلوه، ما أحللوه من هذه الأشياء التي كانوا يرون أنها حلالا، ولهم شبه مذكورة في موضعها ومجاب عليها، وهذا كله من أساليب وشبه الشيطان، كما قال الله عز وجل وأن الشياطين ليوحون إلى أوليهم ليجادلوكم. فالكفار لما حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله وكانوا على المضادة والمحادة، فجاءت الآية مناقضة لغرضهم، فكأنه قال لا حلال إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما أحللتموه، نازلا منزلة من يقول، واحد يقول للآخر لا تأكل اليوم حلاوة، فيريد أن يضاد فيقول له لا آكل اليوم إلا الحلاوة، قد يأكل معها غيرها، ولكن يريد أن يرد عليه بأسلوب المضادة والمحادة. فالغرض المضادة لا النفي والإثبات على الحقيقة، فكأنه تعالى قال لا حرام إلا ما أحللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، لأنه كان يقول هذه حلال ولهم فيها شبه، ولم يقصد المولى جل وعلا بالآية أن ما وراء ذلك حلال، ولم يقصد حل ما وراءه، إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل، إثبات التحريم لا إثبات الحل. قال إمام الحرمين وهذا في غاية الحسن، ولولا سبق الشافعي إلى ذلك رضي الله عنه لما كنا نستجيز مخالفة مالك في حصر المحرمات فيما ذكرته الآية رضي الله عنهم جميعا. من فوائد معرفة سبب النزول معرفة من نزلت فيه الآية، فمن يعرف من نزلت فيه الآية واتهم غيره يدفع، وإن لم يسمي من نزلت فيه الآية من باب الستر، كما حدث مع أمنا عائشة رضي الله عنها لما كان بين مروان بن الحكم وأخيها عبد الرحمن بن بكر شيء، فقال مروان عنه إنه الذي نزل فيه قول الله والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني إلى آخر الآية في سورة الأحقاف، فردت أمنا عائشة قالت والله ما هو الذي نزلت به الآية، ولو شئت أن أسميه لسميت، بسبب نزول الآية، ولكن لم نقرأ في رواية من سمته، وهذا تكرما منها من باب الستر. المهم أنها تدفع عن البريء، عن البريء التهمة بسبب نزول الآية، إلى آخر نماذج وأمثلة كثيرة في آيات القرآن الكريم لا يتضح المعنى تماما ولا يسر الوصول إلى المعنى إلا إذا عرفنا سبب نزولها، ومن هنا يتضح المعنى. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. يعني ما أسلوب القرآن أعلى من أن يقول للإنسان لا تنزل بيتك من السقف ولكن ادخل البيت من الباب، هذا امر بدهي فطري. يتنزه اسلوب القرآن ان يقول للناس ادخلوا من الابواب ولا تدخلون من الاسطح، هذا ما. ولكن كيف نفهم الآية؟ ان لم نعرف سبب النزول لا يسهل ابدا الوصول الى معرفتها، وهو ان بعض الناس من الانصار او من العرب وكانوا يهلون بحج وعمره حتى قبل الاسلام معروف، فكانوا اذا اهلوا بحج وعمره ودخلوا في الاحرام لا يدخلون البيت من الباب، ان كان البيت من الحجر يفتحون فتحة في السقف وينزلون، وإن كان من الوبر الخيمة لا يدخلون من باب الخيمة ولا يدخلون من الخلف، يظنون أن ذلك تنسكا وبرا في الإحرام، كأنهم لا يدخلون من البيت الذي عصوا الله فيه، كانوا يعصون ويدخلون ويخرجون فيجعلون مكان يدخلون منه أو الخيمة من الخلف، كما كانوا يطوفون بالبيت عراة يقولوا أننا نطوف في ثياب عصينا الله فيها. طيب هو الباب اللي عصى ولا انت اللي عصيت؟ هو الثوب بتاعك اللي عصى ولا انت اللي عصيك؟ القرآن نبهنا، ارتقى بعقولنا وقلوبنا عن هذه الامور المادية فهي ليست المحل، وانما المحل هو القلب. لن ينال الله لحومها ولا، ولكن يناله التقوى منكم. ما كانوا يعلقوا اللحم ويرطخوا الكعبة بلحم الذبائح والدم يقول عشان يصل إلى الله، فلا، لن ينال الله لحومها ولا، ولكن يناله التقوى منكم. وضح حتى بسبب النزول المعنى واضح كده، ويبقى الإشكال لولا المعنى بسبب النزول. وبهذا ارتقى الإسلام وأسلوب القرآن الكريم بالعقول وبالإنسانية إلى مركز الإنسانية فيهم، إلى مكان التكريم الإلهي للإنسان في الإنسان عن غيره من سائر الخلائق، وهو القلب، القلب العقول، القلب الذي يفهم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وإن الله عز وجل لا ينظر إلى أجسادنا ولا إلى صورنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا، فالقلب هو محل نظر الله، وليس الباب ولا السقف ولا الثوب. وهكذا أحيا الإسلام فينا حقيقة مكانة ومركز وسبب التكريم الإلهي للإنسان، فصار القلب يستقبل عن الله، وصار القلب يرعى الله، ولا أحد يرى ما في القلب إلا الله، ولا أحد يطلع على ما في القلوب إلا الله، ولا أحد يستطيع أن يحكم على ما في القلوب إلا الله، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة حول من حكم على القلب: هل شققت عن قلبه؟ إني نهيت أن أشقق عن البطون أو أنقب عن القلوب. فيبقى القلب بين العبد وإيه؟ وربه محل التكريم، مهما كان شكل الإنسان أو طوله أو عرضه أو ثيابه أو مدخله أو مخرجه، فالمدار هو القلب. اللهم سلم قلوبنا وثبت قلوبنا على دينك، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وتوفنا مسلمين على الإيمان الصادق والسنة المطهرة، وأنت راض عنا بعفو منك وكرم ورحمة. اللهم أمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله نستكمل فيه هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين. الله الله يا رب.
ربي
الله الله
ومن قلبي
علت والضهر
كده من ملها
صلى الفجر ولفف مصر وحواليها
الله
الله
على الأزهر
الله الله
الله أكبر
أم الدنيا
كمن وأكتر
لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله الله.